بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في كتابه الصحيح في كتاب الصلاة، بلغنا عند قوله رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. فهذه الترجمة اشتملت على أنهم كانوا يسجدون على الثوب، يسجدون على الثوب في شدة الحر، يسجدون على الثوب في شدة الحر، وسجودهم على الثوب في شدة الحر بحيث أنهم يسجدون على الكم، يضعون أيديهم على الأرض بينهم وبين الأرض الكم، هذا الكم تمام، وكان كمهم واسع بحيث أنهم يستطيعون يبسطوا أيديهم عليه. فهذه الترجمة أخذها رحمه الله من هذا الحديث الذي سنذكره أو الذي قرأناه وسمعتموه آنفا. ففيه جواز أن الإنسان يجعل بينه وبين الأرض حائلا، مثل السجاد، مثل أي شيء يحول بينك وبين الأرض، فهم يسجدون على طرف الثوب. وفيه أيضا على أن أعضاء السجود يستحب أن تكون ليس بينك وبين الأرض حائل، لكن إذا كان هناك حاجة مثل شدة الحر أو كان هناك داعي يدعو إلى ذلك، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على الخمرة، الخمرة سجادة صغيرة إما على قدر الوجه وإما على قدر الوجه واليدين، بحيث أنه يضع يديه ووجهه، يعني تكون هكذا السجادة، علمنا مستطيلة مثل هذه، سجادة مثل هذه، بحيث أنه يضع يديه ها هنا ووجهه ها هنا على الأرض، علمنا الآن، سجادة مثل هذه السجاجيد أو حصير أو شيء من ذلك، هذه الخمرة. قال: ناوليني الخمرة. وهو داخل المسجد ومسجده كان تراب، من أجل ذلك أراد رضي الله عليه الصلاة والسلام أن يسجد عليها. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة الحر كذلك يفعلون، أنهم يسجدون على طرف الثوب. فلا مانع الإنسان يسجد. قال قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة، أي كور العمامة، لما يشد العمامة على رأسه ربما تأخذ الجبهة أو نص الجبهة، فهنا الآن يسجد عليها لا حرج، لا يلزمه أن يرفعها، وإذا رفعها حسن وشيء طيب، يستحب ذلك أنه يسجد على أعضائه السبعة ليس بينه وبين أرض حائل، لكن معلوم أن الركبتين عليها حائل، صح ولا لا؟ فدل هذا على أنه لا مانع، رغم أن الشافعية يقولون وغيرهم أيضا لا يجوز أن يجعل أن يسجد على شيء يتحرك بحركة المصلي. فأنت الآن أول شيء الثوب راح تسجد عليه، علمت؟ الثوب راح تسجد عليه، الإزار راح تسجد عليه، السروال ستسجد عليه، بأنه من ضمن أعضاء السجود الركبتان، القدمان، اليدان، الأنف والجبهة. القلنسوة مثل الطواقي، هذه أشبه ما يكون بها الطواقي، لكن هي يعني أشياء مبطنة كانوا يلبسونها. فأي نوع من أنواع غطاء الرأس غير العمامة، العمامة لأنها تشد وتلف وتكور على الرأس، لكن القلنسوة توضع وضعا، فيها أشكال كثيرة، تجد كل بلد عندهم، الناس عندهم قبعة، ناس تجد عندهم مثلا في روسيا عندهم لباس خاص، أو كازاخستان تلك المناطق، في الأتراك الباشوات ذيك الأيام كانوا يلبسون تلك القبعة، هذه القبعة أصلا من عند الرومان، وجاءت من عند الرومان، جاءت على بلاد المسلمين، تركوها الرومان أخذها المسلمون، هذه الحق الباشا إبراهيم باشا، محمد باشا، علي باشا، معروفة هذه، هذه أصلا كان عند الكفار، ثم انتقلت إلى بلاد المسلمين وخلص تركها الكفار، صارت من لباس المسلمين. فهذه نفس القضية، لو لبس الإنسان وسجد عليها كذلك تجد يعني بعض أهل مصر مشيخة مصر عندهم عمامة مثبتة خلاص ما عليه إلا بس يخلعها مثل القلنسوة ويلبسها مثل الطاقية يخلعها ويلبسها، هذا كان حالهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يداه في كمه أي داخل الكم، هكذا يده داخل الكم يسجد عليها، هكذا يضع يده على الأرض، بس كان واسع ممكن زيادة على القدر الذي هو يحتاجه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن الفضل قال غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. فهذا واضح بأنهم كانوا يضعون الثوب مكان السجود، وهذا الثوب الذي هو نفسه الثوب الذي يتحرك به المصلي، نفسه الذي لابس عليه يكون كمه يعني فيه زيادة أو طرف الثوب. فهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر في الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها، فأيام البرد الأرض تكون باردة خاصة في الحرمين، يعني تعرف في بقى الرخام أو على السيراميك أو على البلاط، فهذه إذا جت وتسجد عليها في شدة البرد تؤذيك في جبهتك في يديك من شدة البرودة خاصة المناطق الباردة جدا، فلا مانع أن الإنسان يضع ثوبه ويسجد عليه أو شيء مما هو يعني متصل به. وأيضا استدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور وحملوا الشافعي على الثوب المنفصل. شوف عند الشافعية قالوا لا، هذا الثوب الذي كان يسجدون عليه في الحر أو يقون أيديهم من حر الأرض إنما أو جبهتهم من حر الأرض إنما هو ثوب منفصل، ثوب منفصل. وين الدليل على أنه ثوب منفصل؟ ما عندنا ما يدل على ذلك. طيب، لكن معلوم أنه كان في عهده ما في ثياب كثيرة وما متوفر الثياب بكثرة، كان واحد قال أولي كلكم ثوبان، ما عندهم غالبا ثوب واحد، يا عنده إزار ورداء هذا أغناهم وأحسنهم، وإلا ما عنده إلا إزار، فمن ذلك قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، وربما يكون أضيق من ذلك بحيث أنه ما يستطيع التزر، قال زره ولو بشوكة، فالآن مشبك ولا يفعلوا أي شيء من هذه الأمور. فيه أيضا أنهم كونهم كانوا يتقون حر الأرض دليل أنه كانوا يصلون الظهر في أول الوقت رغم أنه جاء الأمر بالإبراد، الإبراد هو أن يؤخروا صلاة الظهر إلى قريب صلاة العصر بحيث أنهم يعني يؤخرون إلى آخر الوقت بحيث أن تهدى حرارة الأرض تهدى حرارة الشمس، هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، قال أبردوا الظهر بالصلاة أو أبردوا الصلاة، فأمر بالإبراد وسيأتي معنا إن شاء الله في أوقات الصلاة. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في النعال، أي ما حكمها؟ النعال جمع نعل وهي معروفة، النعال هي كل ما لم يعني يغطي الكعبين هذا يعتبر نعل، كل ما أسفل من الكعبين تمام هذا نعل، ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فإذا قطع أسفل الكعبين ما أصبح خفا أصبح نعلا، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية وأيضا شيخ بن باز وغيره من أهل العلم، قالوا إذا قطعه أو كانت الآن أكرمكم الله الجزم هذه الذي يلبسونها الناس الآن حق المشي أو أيا كان، المهم ما دامت أنها أسفل من الكعبين فلا تأخذ حكم الخفين، لأن المحرم ممنوع أن يلبس الخفين مع وجود النعلين، ممنوع أن يلبس الخفين مع وجود النعلين هذا المحرم. فإذا كانت هذه الجزة يحتاجها المعتمر أو أنه يحتاجها إنسان كبير السن أو إنسان عنده سكر أو إنسان عنده أعراض أو أمراض، فالذي يستطيع أن يطوف ويسعى بدون نعليه شيء طيب، إن أراد أن يسعى ويطوف بنعليه أو بهذه الجزم ما في بأس، أهم شيء تكون أسفل من الكعبين. فالآن الجزم لو تشاهدونها وتلاحظونها غالبا أنها تكون أسفل من الكعبين، هذا الذي رأيته أنا وشاهدته. طيب الآن الباب الذي قبله باب يعني السجود على الثوب في شدة الحر، وهو تغطية بعض أعضاء السجود اللي هي ممكن الجبهة واليدين. الآن هنا هذا الباب باب صوت في النعال تغطية القدمين، تغطية إيش؟ القدمين، لأنه راح يصلي في النعل أو الخف أو الجزمة، ومعلوم أنه يحول بينها وبين الأرض هذا النعل، ما تستطيع أنك تضع رجليك على الأرض. فهناك يعني الرخصة في تغطية بعض أعضاء السجود، وهنا الرخصة في بعض أعضاء السجود. فلو صلى في نعليه وسجد على كور العمامة أو القلنسوة ووضع تحت يديه ثوبا لكانت أعضاءه كلها بينه وبين الأرض إيش؟ حائل، أو يحول بينها وبين الأرض حائل. ومعلوم أن الصلاة في النعال هل هي مباحة هل هي مستحبة؟ ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستحباب، وأنها سنة لمخالفة اليهود، مخالفة اليهود صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، فدل هذا على أنها ليست رخصة بل هي مستحبة من المستحبات، ليست رخصة، لأن بعض أهل العلم قال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيه ما نجاسة، نعم ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصلي في نعليك أو خفيك قال فلينظر إن كان فيهما قدر، فإن كان فيهما قدر فليفركهما بالتراب، يفركهما بإيش؟ بالتراب. طيب قال ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات، نقول بل من المستحبات، لأن بعض أهل العلم أنا سمعت مرة واحدا من كبار هيئة العلماء ممن هو معروف، فكان يشرح اللي هو المؤزاد زاد المستقلع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فلما وصل سأله السائل الذي يقرأ أو القارئ الذي يقرأ عليه قال هل الصلاة في النعال يعني مستحبة أو تكره أو شيء من ذلك؟ قال ليس فيها شيء، يعني إن صلى جائز وهذا، لكن فضل ما فيها فضل. فهو يمكن من هذا الباب أخذه من قول ابن دقيق العيد وغيره، لكن قال صلوا في نعالكم، إذا لم نقل بالوجوب استحباب، الأمر الأصل فيه الوجوب ما لم يصرفه صارف، فكون أنه كان يصلي في غير نعليه دل أن الأمر ليس أمر إيش؟ إيجاب، إنما أمر استحباب، الصارف فعله وفعل الصحابة رضي الله عنهم، منهم من كان يصلي بنعليه ومنهم من كان يصلي بغير نعليه. لكن الصحابة رضي الله عنهم لو تأملون حديثا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام فجاء جبريل فأخبره أن في نعليه قدرا فنزعهما أو خلعهما فخلع الصحابة نعالهم، دل أنه كانوا يصلون بالنعال، وهذا المعروف عنهم. لكن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إيش قلنا؟ من تراب أو حصى، فلما كان هكذا هذاك الوقت ندخل المسجد، لكن الآن المسجد سجاد فرش، ما ينبغي لنا أن ندخل بأحذيتنا. لكن إذا أردت أن تطبق هذه السنة في الخف هذا يلبس في البرد والشتاء، الآن يعني ممكن الإنسان يلبسه، يلبس هذا مثل الجوراب هو ومثل الشراب خفيف ورقيق من الجلد، ما خف من الجلد، فممكن تلبسه تمام وتدخل المسجد تخلع النعلين وتدخل بهذا وتصلي به كما يفعل بعض الناس الآن في المطاف، وإذا تجده لابس هذا الخف بسبب أنه ما يريد أن يمشي في نعليه ولا في جزمته فيلبس هذا، فلا نكر فلا أحد ينكر عليه. فهذا الآن أنت أصبت إيش؟ السنة في ذلك. إن شاء الله الإنسان يحرص على تطبيق السنة بقدر ما يستطيع. طيب الصلاة في النعال يصير أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، لأن بعضهم يقول لا ما هو سنة في الصلاة، إنما هو بقصد المخالفة، بقصد المخالفة، ولا هي ما هي سنة، يعني كما يقولون يعني لو ما كان هذا في مخالفة اليهود ما كان يشرع لنا ذلك، ما كان يشرع لنا ذلك. لا، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصلي في النعال، بل حتى أصحابه على ذلك، قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. باب الصلاة في الخفاف، هنا قال في النعال، هنا الخفاف. الفرق بين النعل والخف، قلنا ما أسفل من الكعبين لا يقال له خفا، ليس بخف، هذا أسفل، إذا كانت الجزمة من هنا أقل من الكعبين هذه لا يقال لها خف. علمت؟ الخف ما كان يغطي ويستر الكعبين، الخف يصل إلى هنا وربما يصل إلى هنا على حسب. فمن ذلك قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. هذا القطع كان في المدينة قاله عليه الصلاة والسلام، لكن لما وصل عرفة فكأنه تغير الحكم، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فدل أنه يلبس بدون قطع. وهذا من باب المحافظة على الخف وأن الله لا يحب الفساد. باب الصلاة في الخفاف. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم، لأن أذيع بينهم أنه خلاص هذا منسوخ، منسوخ بماذا؟ بآية الوضوء، آية الوضوء اللي هي سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فقالوا خلاص الرجلين تغسل ولا يمسح عليها، عرف؟ ومعلوم أن المسح إذا كان عليها شراب أو جورب أو خف أو جزمة مثلا أو أي شيء، المهم مما هو يستر الكعبين، مما هو يسر الكعبين، إذا كان ساترا الكعبين امسح عليهما، إذا كان ليس بساتر للكعبين لا يشرع المسح عند الجمهور أهل العلم إلا من قال بالمسح على النعلين، إلا من قال بالمسح على النعلين كما رجح ذلك من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، علمت؟ فبعضهم قال لا يشرع، منهم شيخنا الشيخ ربيع قال لا يشرع. قلنا له حديث علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه، قال يحمل عليه لو كان متوضئا، فخفف ذلك بأن مسح على نعليه، وإلا هو كان متوضئ يعني يحمل على باب التجديد يحمل كذا، لكن الله أعلم. المسألة إذن الصلاة في أو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، هذا أفادنا أنه مسح على خفيه وصلى فيهما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فدل هذا على أن جرير صلى في خفيه بعد أن مسح عليهما، وأن المسح ما زال ثابتا مستقرا، لأن إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول سورة آية المائدة، لأنه قالوا خلاص فرض الرجلين الغسل تغسل ما يمسح عليها، ما يمسح عليها يعني في لبس وهي مغطاة بالشراب أو الجورب أو الخف. لما حدثهم جرير بذلك وقال رأيت رسول الله يفعل ذلك وإسلامه كان متأخرا وبعد نزول سورة المائدة، دل على أن آية المائدة لا تعارض المسح بل على الوجه القراءتين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم هذه تكون المسح على الخفين، وعلى القراءة الأخرى وأرجلكم على أنه إيش الغسل، هذا هو، فهذا هو فرضها، لأن بعضهم قال أنه منسوخ. فكان يعجبهم أي الصحابة رضي الله عنهم حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة. قال الحافظ بن حجر فكان أصحاب بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور تأولوه. وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخفض دالة على المسح الخفين، وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على القراءتين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على خفيه وصلى. الشاهد من رواية حديث جرير ليس مراد المسح على الخفين، وإنما أراد أن يبين جواز أو من السنة الصلاة في إيش في الخف، كما مر بين جواز الصلاة في النعل، ومر بين جواز أن المصلي يضع شيئا يقيه من حر الأرض أو بردها، بحيث يضع يسجد عليها بجبهته أو بيديه. باب إذا لم يتم السجود، يعني ما حكمه إذا لم يتم السجود؟ إتمام الأركان الطمأنينة، تعطي كل ركن حقه من الطمأنينة، جزء من الطمأنينة. قد أفرح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشوع، الخشوع يتعلق تمام بأعمال القلوب، بأعمال إيش القلوب. والطمأنينة تمام في الصلاة تتعلق بأفعالها الظاهرة، بأفعالها الظاهرة، بحيث أنه الذي تجده السريع يقول لك فلان ما عنده طمأنينة، لم يطمئن في إيش في صلاته. وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته، بحيث أنه ما كان يطمئن لا في ركوع ولا في السجود. قال يرجع فصل فإنك لم تصل، أي هذه ليست صلاة شرعية. هو صلى لكن صلاة غير شرعية، صلى لأنها عبارة عن أقوال وأفعال، ركوع سجود فعل، لكن ليست بصلاة شرعية. قال صل فإنك لم تصل، المنفي الصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية ذات الطمأنينة، ركن من أركان الصلاة إيش الطمأنينة. من هذا الحديث أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، من ضمن القنوت السكون في الصلاة وعدم الكلام وعدم يعني كثرة الحركة في الصلاة وما شابه ذلك. هذا من معاني القنوت، له معاني كثيرة. فإذا الحاصل على أن من لم يتم ركوعه بالطمأنينة، من لم يتم قيامه بالطمأنينة، اعتداله، جلسته بين سجدتين، سجوده، فصلاته باطلة. قال البخاري رحمه الله أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. هذا معنى لا يتم اللي هي الطمأنينة، ما يعطي الركوع حقه ولا السجود ولا الجلسة بين السجدتين. فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ تمام. قال واحسبه، قال يعني ما صليت، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل صل فإنك لم تصل، فهذا قال ما صليت، ما نافية هنا، ما صليت أي هذه ما هي صلاة، نفاه، ما هي صلاة شرعية. قال وأحسبه، قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. فهذا الحديث فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولا سيما حديث المسيء الصلاة واضح، هذا دليل على ركن من أركان الصلاة هي الطمأنينة. والطمأنينة السكون، بحيث أنه يسكن في قيامه، يسكن في ركوعه. طيب بمقدار كم؟ قالوا بمقدار ولو تسبيحة، هذا الواجب، المقدار ولو إيش تسبيحة. فلو امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسبيحة واحدة في ركوعه، في سجدته، في جلسته بين السجدتين، يعتبر أدى الواجب. وأدنى الكمال أو أقله ثلاثا، لأن سهل بن سعد الساعدي قال رمضت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت تسبيحه في ركوعه في سجدته، قال بمقدار ثلاث تسبيحات. في حديث آخر لكنه علة بالانقطاع، وهو أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز، هذا في سنن أبي داود، لكن علّه الشيخ الألباني بالانقطاع، ويحتج به كثير من هذا، أن أعلى الكمال عشر. قال صلى خلفه أي أنس فقال إنه لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فحزرنا تسبيحه عشرا في ركوعه في سجوده 10 مرات. المهم نحن نقول حديث سهل يكفي في ذلك، نحتج به أنه مقدار 3، وأدنى الامتثال أو أقل الامتثال 1. فالإنسان لا يقتصر على واحدة، أنت تبغى تصلي، تبغى أجر، تريد رضا الله عز وجل، أم ماذا تريد؟ فأقل شيء كم؟ 3 تسبيحات، هذا أقل شيء، وإذا فعل واحدة أجزأه ذلك. إذن لا هذا الحديث يدل على أن الطمأنينة شرط في صحة الصلاة. أيضا لا صلاة، هذا حديث مرفوع، لمن لا يتم ركوعه وسجوده في صلاته، تمام، الذي لا يتم لا صلاة، جاء هكذا لا تجزئ صلاة من لا يتم ركوعه وسجوده، فإذا لا بد من إتمامها وهي الطمأنينة في ذلك. طيب قلنا على مقدار تسبيحة واحدة، هذا أقل شيء، حط يده على ركوعه، لا يعتبر راكعا ولا يحكم له بالركوع إلا إذا وصلت يديه إلى ركبتيه، تمام. فهنا الآن نقول إذا قال سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله الحمد صح صلاته بمقدار تسبيحة واحدة، لكن قلنا أقل شيء السنة ثلاثا كما قال سهل رضي الله عنه. طيب باب أو باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال الإمام البخاري رحمه الله أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. عرفنا هذا فيه المجافاة، تمام. يعني الإنسان يحاول يجافي، ولما يجافي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعرف لابس إزار، فاللي لابس إزار ما هو مثل اللابس قميص، إذا لبس القميص ما يرى بياض إبطيه، ما يرى بياض إبطيه، لكن لما يلبس الإزار الإنسان إذا جاف هو في السجود، تمام، يجافي بحيث أنه يبعد عضديه عن ضبعيه، تمام، عن جنبه، يعني هذا الضبع أو ضبعيه أو ضبعه، فإذا جاف ظهر بياض إبطيه. طيب هنا الآن انكشاف هذا الجزء من الجسم لا يؤثر في صحة الصلاة، لا يؤثر في صحة الصلاة، هذا هو القصد منه والله أعلم. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبو حميد الساعدي يقول على أن السنة أنك تحاول أن تستقبل أعضاءك بقدر ما تستطيع القبلة، فإذا أنت كنت في القيام شوف رجلك لا بد تخلي أصابعك هكذا جهة القبلة، بعض الناس هكذا، عرفت، بعضهم هكذا من كثرة ما يبغى يطبق السنة الكعب بالكعب رجله ترجع تنقلب هكذا، رأيتهم هكذا تنقلب. طيب أنت الآن هكذا صارت بعيدة عن القبلة، هذا كذا وجهها ليه توجه جهة إيش القبلة، علمت، حاول قدر الصاعة أنك تلزق الكعب الكعب وتطبق هذه السنة مع توجه الأصابع إلى جهة القيام، هذا في حال القيام. في حال السجود بعضهم يديه هكذا يجعلها، لا يجعلها على الأرض، أبسطها على الأرض واجعل أصابع اليدين إلى القبلة واغمز أصابع القدمين، أصابع القدمين هذه اغمزها بحيث أنك لما تغمزها الأصابع تتوجه إلى جهة إيش القبلة، علمت الآن، لما تغمزها تتوجه لجهة إيش القبلة، لما تضعها هكذا بس فقط على الأرض ما توجهت أطراف الأصابع إلى جهة الأرض وليس لجهة إيش القبلة، هي جائز خلاص، أهم شيء أنك سجدت على سبعة أعضاء. بعض الناس هكذا ما يحب يغمز أصابعه أو بطون أصابعه، لكن بعضهم تجده يغمز يضغط على أصابعه يسجد على بطون الأصابع، يسجد على بطون الأصابع، فإذا سجد على بطون الأصابع تجد أصابعه ومنها يمرن الأصابع تكون لينة أخي، علمت، هذا معناه. فقال قاله أبو حميد اللي هو يستقبل بأطراف رجليه، لأنهم كانوا يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام، يشاهدون النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، قالوا المراد بأطراف رجليه رؤوس أصابعه أصابعها وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء. شوف جميع ما يمكن، أي شيء تقدر تستطيع أن تستقبل به القبلة يفعل. بالنسبة للأصابع، أصابع اليدين في حال القيام، قال لا هي مضمومة ولا مفرجة. لما ترفع يديك تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال للركوع، للرفع من الركوع، هكذا لا هي مضمومة تمام ولا هي مفرجة هكذا. بعض الناس يمكن يقول الله أكبر، لا، وبعضهم يفعل هكذا الله أكبر يضمها بشدة، لا، خلي على طبيعتها، ممدودة إلى السماء حيال أذنيك أو حيال منكبيك أو بينهما. في السجود جاء الصحابة، شوف كيف الصحابة عندهم دقة، قال ضم أصابعه وسجد بين يديه، أصابع يديه، ضم أصابع يديه. إذا في السجود تضم، شوف في السجود تضع على الأرض مضمومة، تضم الأصابع هكذا، تضمها ما تجعلها هكذا، عرف؟ ها؟ وفي الرجوع في الركوع نعم فرج بين أصابعه، في السجود الضم، في الركوع فرج بين أصابعه كأنه كالقابض عليها. وفي حال القيام هكذا لا مضمومة ولا مفرجة، الركوع فرج بين أصابعك، في السجود ضم، هكذا طبق السنة، استشعر أنك تشاهد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، أنت تصحب معك سنته صلى الله عليه وسلم، تستشعر هكذا رفع، هكذا ركع، هكذا سجد، وأنت في صلاتك كأنك تشاهده عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، في صفتان، كان يجعل أطراف أصابعه على الركبة، الركبة تبدأ من هنا، هذه الركبة تمام على ركبته، هذه أطراف أصابعه، وتارتا يضع على فخذه، الفخذ يبدأ من بعد الركبة، عرفت؟ تارى أطراف أصابعه على ركبته، ممكن تجعلها هكذا هكذا، المهم على الركبة، أطراف الأصابع على إيش؟ على الركبة، الركبة تبدأ، هذه كلها ركبة تمام. إن وجعت جعلتها هكذا، جعلتها هكذا هكذا، المهم على الركبة، وإن شئت على الفخذ، جاءت الصفتان على الفخذ. وهذه إذا جيت يعني في حال الجلسة من سجدتين نفس الحكم، إما على أطراف الركبة أو أطراف الأصابع على ركبته، وإما على فخذيه، لكن في التشهد على فخذك تجعلها، ما تجعلها هكذا، عرفت؟ على ركبتيك، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا. احنا لسه ما قرأنا الحديث، اي ما قرأنا لسه. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفر الله في ذمته. فهذا الحديث في من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، الشاهد واستقبل قبلتنا، الاستقبال ليس فقط بالصدر وبالوجه، بل بكل ما يمكنك استقبال القبلة به، قلنا الأصابع، عرفت؟ ما تبعد عن القبلة، شوف وانت في السجود، والبطون الأصابع تغمز بحيث انك تستقبل ولو كنت في حالة السجود. إذن كل ما يمكنك أن تفعله افعل، هذا القصد، مشروعية استقبال القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء، هذا سبب إرادة هذا الحديث. من فوائده أنه أكل ذبيحتنا فذلك المسلم، أي أن هذا ممكن نحتاج به، هذا دليل من أدلة من يرى كفر تارك الصلاة، قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، أي من لم يصلي صلاتنا فليس بمسلم، علمت الآن؟ هذا من أدلة من يرى كفر تارك الصلاة، الجمهور على عدم كفره. والإمام أحمد روايتان، رواية أخذ بها بعض العلماء بكفر تارك الصلاة، ورواية أخذوا بها بعض أهل العلم بعدم كفر تارك الصلاة مع موافقة للجمهور، علمت؟ ومسألة الصلاة هذه يعني قلنا على أن الإجماع على كفره، لكن أي نوع من أنواع الكفر؟ أي نوع من أنواع الكفر؟ هل الأكبر أم إيش الأصغر؟ الإجماع، لأن الذي ما يقول بكفر ترك الصلاة هذا يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تارك الصلاة كافر. لكن أي نوع من أنواع الكفر؟ هذا هنا المحك، هنا المحك. الجمهور قلنا على ورواية الإمام أحمد عدم كفره، الإمام أحمد يرى كفر تارك الصلاة، واختلفوا في التارك، هل التارك بالكلية أو تارك بعض الصلاة، على قولين. إسحاق بن راهوي صلاة واحدة يكفر، وأخذ بها الشيخ بن باز رحمه الله صلاة واحدة، وبعض العلماء الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان من معاصرين هذا وأيضا من قبل من أهل العلم أنه تركها بالكلية، يصلي ويترك يصلي ويترك، هذا كما يقال يعني لا يكفر، لا يكفر. قال حدث، لكن لو كان ما يصلي للجمعة، عرفت، هل هذا يعتبر يصلي يعتبر تارك لها بالكلية؟ الشيخ العثيمين قال لو ذهبنا إلى ذلك فهذا هو الظاهر، لأنه ما يصلي طول الأسبوع ما يصلي، ومعلوم أن الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، وأعظم كبيرة ترك هذه الصلاة، كون إنسان يواظب على ترك الصلاة، يواظب ويحافظ ويحرص على تركها، بخلاف الذي يحافظ على أدائها، فهذا يحافظ على تركها بس يحرص على صلاة إيش الجمعة. قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. دل هذا على أنه إذا لم يصلي حل لنا دمه عند من يرى كفر تارك الصلاة، عرفت، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها الآن نقول لهم صلوا زكوا صوموا، قال وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهم منها بعض العلماء أن من لم يصلي صلاتنا حل لنا دمه، علمتم الآن، فهنا يعني يكون إيش كافرا. هذا يعني عند من يرى، قلنا كفره الأكبر عند من يرى كفره الأكبر، فالإنسان لا يتساهل في موضوع الصلاة، يوصي أهله يأمر أولاده. طيب ما 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 مناسبة إيراد هذا الحديث وقد سبق حديث أنس السابق من رواية ميمون بن سياه؟ القصد منه أنه عنعن هنا حميد الطويل وهو مدلس، فأورده متابعا أو أورد رواية ميمون أنه متابع لحديث حميد، وأن حميد لم يدلس فيه. طيب قال رحمه الله كيف أي هو هذا الشاهد، قلنا نبهنا عليه. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد نعم قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في التصريح أنه سمع من إيش من أنس. وقال علي بن عبد الله المديني حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، فلعل حميد يعني سمعه من أنس وربما سمعه من ميمون ثم بعد ذلك رجع سمعه من إيش من أنس، هذا القصد منه، إنه أخذ إسناد عاري بعدما أخذه نازلا. قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ قال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا بني ضع المخدة ونام لشان رقابتك.